إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا في قراءة إمامنا لهذه الليلة، ليلة العاشر من شهر رمضان عام 1400 إلى آيات كريمة، نتكلم على بعضها بما يسره الله عز وجل. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الآية الثانية نظيرها: قولوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هاتان الآيتان أو إحداهما تكتب على بعض المنشآت أو المساجد أو ما أشبه ذلك، فتوضع الآية في غير موضعها، لأن هاتين الآيتين في من؟ في المنافقين، وهي تهديد وليست ثناء ولا وعدا، بل هي وعيد. فكيف نكتبها على المتاجر وعلى المنشآت على وجه الثناء؟ هذا عكس ما أراد الله في هذه الآية. ثانيا، في الآية بل في الآيتين: فسيرى الله عملكم ورسوله. وهل يمكن أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام عملنا الآن؟ لا يمكن. إذن فهذا محذور آخر. ولذلك نرجو من إخواننا الذين كتبوا على متاجرهم أو على منشآتهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله أن يمحوها من هذه المتاجر والمنشآت. هذه تعتبر جملة معترضة، ليست المقصودة بالذات من جلستنا هذه، لكن المقصود بالذات في جلستنا هذه أن نتكلم على ثلاث آيات في الزكاة، على ثلاث آيات في الزكاة وما يتعلق بها. فلنسأل أولا: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ وما مرتبتها في دين الإسلام؟ سؤالا. فريضة، فريضة من فرائض الإسلام. منزلتها، منزلتها أنها ركن من أركان الإسلام. بارك الله فيك. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام في إجماع المسلمين، ومرتبتها في الإسلام أنها أحد أركانه العظام، وأنها قرينة الصلاة في القرآن، وفيها من الوعيد الشديد على من منعها تهاونا وبخلا، كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فلنبدأ بأول آية مرت علينا فيما نريد أن نتكلم عليه من آيات الزكاة، وهي قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أعد الآية: استمع يا أخي. الذين يكنزون الذهب والفضة، ما معنى كنز الذهب والفضة؟ هل المراد أنهم يدفنونها في الأرض؟ لا، معنى يكنزون الذهب والفضة لا يؤدون زكاتها حتى لو كانت على رؤوس الجبال وهم لا يؤدون زكاتها فإنهم كانزون لها. ومن أدى زكاتها ولو كانت في قعر الأرض فإنه لم يكنزها. إذن معنى يكنزون الذهب والفضة إيش؟ أن يمنعون زكاتها ولا يخرجونها. فبشرهم بعذاب أليم. لمن الخطاب في قوله فبشرهم؟ ألي الرسول صلى الله عليه وسلم أم لكل إنسان علم بحالهم؟ الجواب الثاني أعم، يعني بشرهم يا من علمت بحالهم أن لهم عذابا أليما. متى هذا العذاب؟ ولد انتبه، متى هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى على إيه؟ على الذهب والفضة في نار جهنم. ونار جهنم أيها الأخوة فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا، أي أن حرارتها 70 جزءا بالنسبة لحرارة إيش؟ الدنيا كلها، حرارة الغاز والحطب والكهرباء وكل شيء. النار نار جهنم أشد منها 69 جزءا فضلت عليها مع الجزء الأول الأصل فتكون 70 جزءا. أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فتكوى بها جباههم وهي أعلى وجوههم وجنوبهم اليمنى واليسرى وظهورهم من الخلف، وعلى هذا يكوون بها من جميع الجوانب. انتبه يا أخي، من جميع الجوانب، من الأمام نأخذها من جباههم، ومن الخلف ومن اليمين والشمال جنوب، لإحاطة العذاب بهم من كل جانب. وقال بعض العلماء لأن مانع الزكاة إذا أتاه مستحق الزكاة فإما أن يعبس بوجهه وإما أن ينصرف ويوليه ظهره وإما أن يوليه جنبه، فكان الكي على هذه المواضع الأربعة لهذه الحكمة. أجب يا أخي، أجب ماذا قلت أنا في قوله تقوابها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ماذا قلت أنا؟ أنت رجل طالب علم جيد ما شاء الله، لا تخوف الوقت. قال بعض العلماء إنه ذكر هذه المواضع الأربعة ليبين أن العذاب محيط بهم من كل جانب، هذا واحد. وقيل نعم تمام، بارك الله فيك. لو قال قائل إن الله ذكر هذه المواضع الأربعة للسببين جميعا، هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لأن لدينا قاعدة يا أخواننا في القرآن والحديث، انتبهوا لها. القاعدة إذا احتمل الدليل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما جميعا، أعيد مرة ثانية. إذا احتمل الدليل من القرآن والسنة معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أتمه أن يحمل عليهما جميعا، لأن معاني كلام الله ورسوله أوسع من أفهامنا، فما دام النص يحتمل معنيين على السواء لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما جميعا، فإن ترجح أحدهما أخذ به دون الآخر، وإن تنافيا طلب المرجح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. هذه قاعدة تنفعك عند الاستدلال بالقرآن أو بالسنة. فتكوى بها أعيد الآية، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شف العذاب والعياذ بالله، عذاب نفسي وعذاب جسدي. العذاب الجسدي بأي شيء؟ بالكي. والعذاب النفسي بهذا التوبيخ العظيم. فذوقوا ما كنتم تكنزون. إخواني، ما أعظم الحسرة لصاحب المال الذي منع زكاته إذا قيل له ذق ما كنت تكنز، إنه سيتقطع حسرة ويقول كيف فات الأوان، كيف منعت الزكاة فصارت وبالا علي. يكوى بها في نار جهنم ويقال له ذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية جاء الحديث بتفسيرها تفصيلا، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، يعني إذا جاء يوم القيامة صفحت صفائح من نار أو صفائح من نار، لكن صفائح أحسن، وأحمي عليها في نار جهنم. الصفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم فتكون نارا على نار والعياذ بالله، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والله هذا العذاب ليس ساعة ولا يوما ولا شهرا ولا سنة ولا عقدا من السنين، بل هو كم 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. فاحذر يا أخي المسلم، يا من عنده الذهب والفضة أو عنده ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، احذر أن تمنع الزكاة، فهذا جزاء من منع الزكاة جزاء ثابت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشهادتنا نحن على ما أخبر الله به ورسوله. احذر، إنك إذا بخلت بالمال بزكاة المال فلا يخلو من 3 حالات: إما أن تموت وتفقد المال، وإما أن يفقد المال يسلط الله عليه حريقا أو سراقا أو آفات وأمراضا تلجئك إلى إنفاق المال، وإما أن تتركه للورثة، عليك الغرم ولهم الغنم، هذا مآل المال. فاحذر يا أخي، أدي الزكاة ولا تبخل. وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، دليل على القول الراجح، وهو أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، لأنه داخل في العموم، ومن أخرجه من العموم فعليه الدليل. فإذا قال الدليل أنه مثل الثياب، قلنا هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص، ولأنه لا يتم قياس. والفرق أن الثياب الأصل فيها عدم الزكاة، والحلي من الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة. أيضا لو أن الإنسان كان عنده ثياب كثيرة ثم نواها للتجارة، قال الذين لا يجبون الزكاة بالحلي، قالوا لا تكون للتجارة. ولو كان عنده حلي لللبس ثم نواه للتجارة صار للتجارة، فانخرم القياس. ويكفينا أن نقول إن هذا القياس فاسد، لأنه في إيش؟ مقابلة النص. وقد أخرج الثلاثة الأئمة الثلاثة أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فلما ذكر هذا خافت فخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وهذا لا شك أنه من حسنات الحافظ ابن حجر أن يسوق هذا الحديث ثم يقوي إسناده، مع أن المشهور من مذهب الشافعي أنه لا زكاة بالحلي، لكن المؤمن يرجع إلى الحق أينما كان. والقول بأن زكاة الحلي واجبة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ونحن لا يعنينا أن يكون مذهب فلان أو فلان، ما دام لدينا نص من القرآن والسنة، فإن الله يقول في القرآن ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم من المرسلين، ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان من العلماء. ولا عذر لأحد بعد أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة في هذه المسألة أو غيرها أن يحيد عنها. ولكن إذا كان عند المرأة حلي من الذهب لا يبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ لا، لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، والنصاب من الذهب 85 جراما، ومن الفضة 595 جراما، فما دون ذلك لا زكاة فيه. فإن قال قائل إذا كان عندها 80 جراما من الذهب و590 جراما من الفضة، فهل تضم هذا إلى هذا وتخرج الزكاة، أو لكل منهما حكم؟ الجواب الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، وأن من عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لا زكاة عليه، لأن كل جنس مستقل عن الآخر، كما أنه في زكاة الثمار لا تضم الحنطة إلى الشعير، فكذلك الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، خلافا لقول من قال بالضم. والصواب أن كل منهما نصابه بنفسه، لا يضم أحدهما إلى الآخر. نقتصر في الكلام على هذه الآية على ما قلنا. الآية الثانية: إنما الصدقات، من يكملها؟ قلوبهم. طيب استرح. إنما الصدقات للفقراء، الصدقات المراد بها الزكوات، وإنما تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. للفقراء والمساكين، وهذان الصنفان يأخذان الزكاة لحاجتهما، لكن الفقراء أحوج من المساكين. والدليل على أن الفقراء أحوج أن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأحق فالأحق والأهم فالأهم. ولكن من الفقراء والمساكين؟ قال العلماء: من عنده دون نصف الكفاية فهو فقير، ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين. الفرق واضح ولا غير واضح؟ من عنده دون نصف الكفاية فهو، ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين. طيب من عنده ثلاثة وأرباع الكفاية، مسكين ولا فقير؟ مسكين. من عنده ثلثا الكفاية، مسكين. من عنده ربع الكفاية، فقير. ما شاء الله، بارك الله فيك. لكن كيف نعرف الكفاية؟ يعني لنفرض أن الإنسان عنده 10,000 ريال، وقدر أنها تكفيه لمدة سنة، لكن غلت الأسعار فلا تكفيه، أو رخصت الأسعار فتكفيه لسنتين، فما هو الضابط؟ يمكن أن نقول الضابط لو قدرنا أن رجلاً موظفاً، أن رجلاً موظفاً كان راتبه 3,000، وكان ينفق في الشهر عليه وعلى عائلته 4,000، ما تقول هذا مسكين ولا فقير؟ نعم يا أخوان، نعم هذا مسكين، لأن عنده 3/4 الكفاية. هل يعطى من الزكاة أو لا؟ يعطى من الزكاة ما يكمل. احنا قلنا راتبه كم؟ 3، وكفايته 4، إذن كم نعطيه؟ لا، في السنة كلها نعطيه 12,000، نعطيه 12,000، لأننا نعطيه كفايته سنة، فنعطيه 12,000، ولكن لا نعطيه أكثر إلا أن يفتقر في أثناء العام فنكمل. واضح يا جماعة؟ رجل آخر راتبه 1,000 ريال، ولكن مؤونته 4,000 ريال، فقير ولا مسكين؟ فقير. كم نعطيه؟ 3 في الشهر، اضرب ب 12، نعطيه 36,000، لأننا نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سنة، 36,000. طيب إنسان راتبه 3,000 ريال، يكفيه طعاما من أكل وشرب وكسوة ومسكن، ماشي حاله، لكنه يحتاج إلى نكاح وليس عنده مهر، هل نعطيه؟ نعطيه مهر؟ الآن يأكل ويشرب ومكتسي ومفتاكن، لكنه يحتاج إلى زواج، نعطيه؟ كم نعطيه؟ المهر كامل ولا نصف المهر ولا ربعه؟ المهر كامل، نعطيه المهر كاملا. فإذا وجدنا شابا ملتزما مستقيما ماشي الحال كما يقولون، لكن يحتاج إلى نكاح نعطيه من الزكاة. فنسأله كم المهر؟ قال المهر 10,000. كم نعطيه؟ 10,000 فقط. إذا قال المهر 50,000 كم نعطيه؟ نعطيه 50,000، لأن المهر من النفقة. ولذلك يجب على الأب الغني إذا كان له ابن يحتاج إلى النكاح يجب عليه أن يزوجه، يجب أن يزوجه. وهذه مسألة يخل بها كثير من الآباء، يأتي الشاب لأبيه ويقول لأبي زوجني أنا محتاج إلى النكاح، يقول في أي مستوى أنت؟ في الجامعة؟ قال في المستوى الأول، قال باقي عليك 3 سنوات، إذا تخرجت زوجتك. هذا حرام عليه، حرام على الأب. يجب أن يزوج ابنه. وأب آخر جاءه ابنه يريد أن يتزوج، قال له لا ما يحك ظهرك إلا ظفرك. فهمي المعنى؟ ما يحك ظهرك إلا ظفرك، يعني معناه حصل المهر أنت تزوج والأب غني. هذا أيضا حرام عليه. يجب على الأب أن يزوج لابن يحتاج للزواج كما يجب عليه أن يعطيه أكله وشربه. أفهمتم؟ طيب، لو أن الابن زوجه أبوه أول مرة ولم يقدر الله بينهما اتفاقا فطلقها، وجاء يريد من أبيه أن يزوجه، هل يجب على الأب أن يزوجه؟ أجيبوا جماعة، نعم يجب أن يزوجه، يجب أن يزوجه. أسرع، ما في سؤال. المهم يجب أن يزوجه. طيب زوجه الثانية، الشاب عنده قوة شهوة ولم تكن الواحدة، فطلب من أبيه أن يزوجه ثانية مع الأولى، مع التي معه الآن، يجب أن يزوجه؟ نعم يجب. ثالثة، رابعة، خامسة، خلاص تم النصاب. طيب، على كل حال المهم أن نعلم أن تزويج الأب لأبنائه الذين لا يستطيعون واجب، سوف يعاقب عليه ويحاسب عليه يوم القيامة. ولاحظوا أن هذا حق آدمي، يعني كون الأب يمتنع من تزويج ابنه وهو غني والابن فقير، هذا حق آدمي، وحقوق الآدمي يقول العلماء لا بد من العقوبة عليه. وعلى هذا فسيعاقب الأب على منع تزويج، على منع إعطاء الأبناء ما يتزوجون به. طيب، إذا أعطى ابنه الذي احتاج إلى الزواج مهرا قدره 50,000 لكن له أبناء صغار لم يبلغوا سن الزواج، هل يجب عليه أن يعطيهم مثله؟ نعم، لا يجب ولا يجوز أيضا، لا يجب ولا يجوز، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولو أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواج لم نعدل بين الأولاد، لأننا عندما زوجنا الأول امشوا لحاجته. وعلى هذا فلا يجوز أن نعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا. طيب، لو قال قائل هل يجوز أن يوصي الابن، هل يجوز أن يوصي الأب بشيء من ماله بعد موته يعطى من لم يبلغوا سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. انتبه، لو قال أنا أعطيت الابن الذي تزوج 50,000 وكتب في وصيته يعطى ابني الثاني 50,000 والثالث 50,000 من التركة، قلنا هذا حرام، لا يجوز، لا
لأن هؤلاء الأبناء إن بلغوا سن الزواج في حياته وجب أن يزوجهم، وإن لم يبلغوا سن الزواج في حياته فليس لهم إلا ما قدر الله لهم من الميراث. أفهمتم يا جماعة؟ طيب
إنسان له أبناء، واحد طويل جدا، طوله كم؟ مترين، والثاني قصير جدا طوله متر، ثوب الأول يتكلف بكم؟ قل الثوب الأول بمئة، ثوب الثاني لأن هنا قص النصف، ثوب الثاني بخمسين، هل يجوز إذا كسى الثاني ثوبا بخمسين أن يعطيه الفرق بينه وبين ثوب أخيه خمسين؟ لا، هذه مسألة الزواج تماما، هذه مثل مسألة الزواج تماما. فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه. أنت تراقب الساعة، تراقب الساعة، نعم. طيب، إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أحد من أقاربه؟ إذا كان فقيرا أو مسكينا يجوز، بل إعطاء الأقارب أولى، بشرط أن لا يكون صاحب الزكاة تجب عليه نفقة هؤلاء، فإن وجبت عليه نفقة هؤلاء فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لأنه إذا أعطاهم وفر ماله، إذا أعطاهم وفر ماله. انتبه، عندنا أخوان شقيقان، أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي أخاه من زكاته؟ لا يجوز، لأن أخاه الفقير لو مات لورثه الغني، وإذا كان الإنسان يرث الفقير وجب عليه الإنفاق عليه، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. إذن أخوان شقيقان، أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي زكاة الفقير؟ قم، لا يجوز، لأنه إذا أعطاه وفر ماله. فمثلا إذا كان هذا الفقير إذا كان هذا الفقير يكفيه الإنفاق 10,000، فأعطاه الغني 10,000 من الزكاة، الآن اقتنى الفقير فلا يحتاج إلى إنفاق، فيكون هذا الذي أعطاه الزكاة قد وفر ماله من زكاته، وهذا حرام. طيب، أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطي أخاه الشقيق؟ انتبه يا جماعة، أنتم قبل قليل قلتم إنه لا يجوز للفقير للأخ الشقيق، لا يجوز لأخيه الغني أن يعطيه الزكاة، لكن السؤال الآن، أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطيه من زكاته؟ يجوز، لأن الغني في هذه الصورة لا يرث الفقير فلا يجب عليه إنفاقه، واضح يا جماعة؟ إذن القريب الفقير الذي لا يجب عليك إنفاقه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، بل إعطاؤه أفضل من إعطاء من ليس بقريب لك. انتبه. طيب، أب أموره ماشية، وابن غني، وحصل على الأب حاجة واحتاج إلى المال، هل يجوز لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث؟ نعم، يجوز، نعم، يجوز أن يقضي غرم الحادث عن أبيه. لماذا؟ لأن الابن لا يلزمه أن يضمن غرم الحادث عن أبيه، بخلاف النفقة، الإنفاق على الأب واجب، لكن تحمل ما لزمه بالحادث غير واجب على الابن. وعلى هذا فنقول يجوز للابن في هذا الحال أن يقضي غرم أبيه في هذا الحادث، وكذلك بالعكس. انتبه يا أخي، تعرف الضابط، إذا كان يجب عليك الإنفاق على هذا الفقير أو قضاء الدين عنه فلا تؤدي زكاتك إليه، وإذا كان لا يجب فالقريب أولى من البعيد. طيب امرأة عندها حلي تريد أن تزكيه وزوجها فقير، هل يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها؟ نعم لا يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها ما دام من أهل الزكاة. الدليل الأخ الدليل معنا يا أخوان، إنما الصدقات، وهذا زوج فقير، فمن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه الدليل. الزوج الآن فقير، تعطيه من الزكاة. فإذا قال قائل إذا أعطته من الزكاة فسوف ينفق عليها، نقول لا يضر، كما لو أعطيت فطرتك فقيرا ثم دعاك إلى بيته وصنع لك طعاما من هذه الفطرة، يجوز أن تأكله ولا ما يجوز؟ يجوز، فلا يضر ذلك. بقي علينا أن نسأل كلمة الغارمين ما معناه. الغارم من لزمه دين، الغارم من لزمه دين ولا يستطيع وفاءه، فيقضى دينه من الزكاة. ولكن هل تعطي هذا الغارم ليقضي الدين، أو تذهب إلى الدائن فتعطيه الدين؟ انتبه، هذا رجل عليه 1000 ريال، رجل عليه 1000 ريال، هل تعطيه 1000 وتقول يا فلان اقضي دينك بال1000، أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول يا فلان هذه 1000 ريال عن الذي لك على زيد؟ أيهما يا أخوان؟ نعم الأول، شوفون الثاني، أنا لا أقول الأول ولا الثاني، في ذلك تفصيل. إن كان الغارم الذي عليه الدين شخصا يحب إبراء ذمته، ونعلم أننا إذا أعطيناه هذه الدراهم ليوفي بها فسوف يذهب ويوفي بها، فهنا الأولى أن نعطيه بيده ونقول يا فلان خذ هذا أو فعنك، لأن هذا أطيب لقلبه، ولأن هذا أبعد من خجله. أما إذا علمنا أن هذا القارن لو أعطيناه ليقضي دينه أفسد المال وصرفه في فاكهة وغتر مطرزة وما أشبه ذلك، وترك ذمته مشغولة، فهنا ماذا نعمل؟ نذهب إلى صاحب الدين ونقول يا فلان أنت تطلب فلانا 1000 ريال، هذه 1000 ريال، ولكن إذا أوفيت عنه فأعلمه، قل يا فلان الطلب الذي عليك قد أوفيناه. لماذا؟ حتى لا يطالبه صاحب الدين مرة ثانية، إما نسيانا وإما عدوانا. أخبره مثلا رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، عليه زكاة قدرها 1000 ريال، وله غارم فقير بدين قدره 1000 ريال، هل يجوز أن يقول لهذا الفقير أبرأتك من دينك عن زكاتك؟ أنتم فهمين السؤال أو نعيده؟ نعيد. رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، يعني عنده 40,000 وزكاة 40,000، 1000 ريال عنده، 1000 ريال زكاته، 1000 ريال، وله مدين مطلوب فقير بدين قدره 1000 ريال، فجاء صاحب المال وقال للفقير هذا: إني قد أبرأتك من 1000 ريال عن زكاة واجبة عليك، يجوز أو لا؟ ما نقبل النصف يا ولد، لا يجوز. يعني لا يجوز أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتعتبره من الزكاة، لأن الدين في الذمة ليس كالمال الذي بيدك، الدين في الذمة كالمنقوص منه، والمال الذي بيدك هو بيدك تتصرف فيه كما شئت. ولهذا نقول قاعدة: لا يجوز إبراء المعسر من الدين الذي عليه بنية إيش؟ الزكاة. نعم نعم، انتهى الوقت. طيب، ولنا إن شاء الله عودة فيما يتعلق بالزكاة لأنها مهمة وهي أحد أركان الإسلام. وفيه قبل أن نتم البحث، لو أن رجلا منع الزكاة تهاونا، منع الزكاة تهاونا حتى مات، هل نقول إنه مات على الكفر؟ لا، ما نقول مات على الكفر، لأن حديث أبي هريرة الذي سقناه أولا وفيه حث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كفر ما لم يكن له سبيل إلى الجنة. ولكن لو أن الورثة أخرجوا الزكاة التي عليه، يعني عرفوا أن هذا الرجل لا يزكي، وقدر الزكاة 40,000 وأخرجوها عن الميت، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته، سيعذب، فيعذب، لأن الرجل مات وهو لا يزكي، فيعذب على ذلك. والذي أخذ الزكاة بعد موته من هم؟ الورثة. أما هو ما لم يرد أن يتعبد لله بإخراجها فلا تجزئ عنه. وهذه نقطة يجب أن تكون كالخنجر في الصدر بالنسبة للذين يمنعون الزكاة، لا يقول مانع الزكاة إذا مت أخرجها الورثة، ما تنفعه عند الله عز وجل لأنه مات لا يريد إخراجها. ولكن هل يلزم الورثة إخراجها لأنها حق للغير؟ الظاهر نعم يلزمهم إخراجها لأنها حق للغير، ويحتمل أن لا يلزمهم إخراجها ويقولون هذا الرجل باء بإثمها ولا علينا منه، نحن لنا الغنم وله وعليه الغرم. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها أهل الأموال، أنهم إذا منعوا الزكاة وماتوا ثم أخرجها الورثة من بعدهم فإنها لا تبرأ بذلك ذممهم. نسأل الله السلامة والعافية. نبدأ بالأسئلة الآن إلى الوقت المقرر وهو بعد 10 دقائق يا أخي. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأموال التي في البنك؟
انتبهوا الباقي واحد آية من آيات الزكاة، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها، وإن شاء الله تعالى نتكلم عليها وعلى ما بقي من أحكام الزكاة في الليلة المقبلة، لا في الصباح، الصباح له درس خاص، لكن في الليلة المقبلة إن شاء الله. نعم.
أقول: هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة
هل
الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة وتزيد وتنقص هل عليه فيها زكاة وكيف يزكيها؟
نعم عليه فيها زكاة. الأموال التي في البنوك للإنسان عليها زكاة لأنها ماله، فإذا تم الحول عليها زكاها.
من فضلك اقلب الشريط.